أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
قوله في سبيل الله، اختلف العلماء في معناه. هل المعنى في سبيل الله أي في شرعه بأن يصوم الصوم الشرعي، يصوم عن محارم الله وعما أحل الله له قبل صومه، فيكون صومه مطابقا للشريعة تماما، وهذا يعني الإخلاص والمتابعة، يعني من أتم إخلاصه ومتابعته لله وصام يوما واحدا باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. وقيل المعنى في سبيل الله أي في الجهاد. وهذا يشكل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حين أقبلوا على مكة في أصل الفتح، قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر. فكيف يأمرهم بالفطر وهم لو صاموا يوما لبعد الله وجوههم عن النار 70 خريفا؟ وقد يقال إن المراد في سبيل الله من رابط على الثغور، ثغور المسلمين، ومنع من عدوان الأعداء بالدخول إليها وما أشبه ذلك، فيكون هذا من باب المدافعة وليس من باب المقاتلة. وهذا أيضا فيه شيء من القلق والنظر، لأن الغالب أن المقيمين على الثغور الغالب أنهم مسافرون وأنهم محتاجون إلى العمل واليقظة والحراسة، فيكون الصوم مانعا لهم من إتقان العمل الذي من أجله رابطوا على الحدود. والمعنى الأول هو أقواها عندي، ففي سبيل الله أي في شريعته، بحيث يكون مبنيا على الإخلاص التام والمتابعة التامة، ويكون صوما حقيقيا جنة لصاحبه من اللغو والرفث وغيرهما. وقول 70 خريفا، ايش الخريف الصالح؟ الخريف خروف، فصل من فصول السنة. كم فصول السنة؟ 4. عدة الخريف هو الذي بين الصيف والشتاء، يعني يتقدم على الشتاء ويتأخر عن الصيف، أو بالعكس الخريف. نعم، إيش بالعكس ولا بالعكس؟ واحد الساهر ما تعرف فصول السنة؟ ما تعرف
هو الذي بعد الصيف،
يعني ما يتقدم الشتاء. طيب صحيح، بين الصيف والشتاء سابقا على الشتاء الخريف، وبين الصيف والشتاء متاخرا على الشتاء ايش؟ الربيع. نعم. اذا قال قائل 70 خريفا، وش المعنى؟ يعني سنه، لان السنه ليس فيها الا خريف واحد، اذا كان 70 خريفا صار بمعنى 70 سنة. والعرب تقول هكذا، تعبر عن السنة بالخريف. فلماذا؟ لأنه غالبا تطيب فيه الثمار، الغالب أن الثمار تكون قد طابت وأينعت وصلحت للأكل تماما، وإلا فالربيع أحسن من الخريف وأنشط وأقوى، حتى قيل إن حفار القبور يستدينون في ذممهم ويجعلون آجال الدين الخريف، لأن الخريف أكثر موتا. وحفار القبور يعرف كثرة الأموات وقلة الأموات، فيأتي يستدين يقول أقرضني دينا إلى الخريف من أجل إيش؟ تتوفر عنده الفلوس. نسأل الله يمتنا وإياكم على طاعته، لأن الخريف أضر على الأبدان من الربيع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه، قال: توقوا أوله وتلقوا آخره، فإن أوله محرق وآخره مورق، وإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار. الأشجار في الربيع تورق وتنشط تنمو، والعكس في الخريف، يعني في قصدي في أيام البرد، وهو يعني ابن أبي طالب يعني أول البرد. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
الله أكبر. في هذا دليل على أن الصوم لا بد فيه من نية، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا إخلاص إلا بنية. فالصوم لا بد له من نية، فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب استشفاء لا تقرب إلى الله ولا تعبد الله فلا يجاب، لكن إذا أمسك عن الطعام والشراب تعبدا لله وتقرب إليه فإنه حينئذ يكون صائما. الصوم يقال صام الرجل يوما، فإذا قلت صام الرجل يوما فلا بد أن يكون صومه قبل طلوع الفجر، يعني لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر، لأنه لو لم ينوي إلا بعده لكان جزء من اليوم خاليا من النية فلا يصح. فإذا صوم الفرض لا بد فيه من النية، سواء كان في وقته كصوم رمضان في رمضان أو بعده كصوم القضاء. اللهم صل على محمد، اللهم ربنا هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. إذن الصيام الواجب لا بد أن تكون نيته قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، لأنه لا يصدق عليه أنه صائم يوما حتى يستوعب اليوم كله، وهذا واضح، سواء صيام رمضان في وقته أو قضاء أو صيام فدية أو كفارة، فلا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. علموا، لأنه لا يقال صام اليوم حتى ينويه من قبل طلوع الفجر. صيام النفل نوعان، نوع مقيد بيوم كصوم يوم الاثنين مثلا، صوم يوم الاثنين، صوم عاشوراء، صوم عرفة، صيام أيام العيد، فهذا حكمه حكم الفرض، بمعنى أنه لا ينال أجر صوم هذا اليوم حتى ينويه من أوله، أي قبل طلوع الفجر. والثاني نفل مطلق غير مقيد بيوم، فهذا يصح بنية من أثناء النهار، بشرط أن لا يتناول مفطرا قبل النية، يعني لا يتناول مفطرا بعد طلوع الفجر، بشرط أن لا يتناول بعد طلوع الفجر مفطرا. واضح؟ طيب، مثال ذلك رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الفجر وقال أن يوم الاثنين سأنوى الصيام، فنوى الصيام وهو لم يأكل شيئا، فإنه يصح صومه، لكنه لا يثاب عليه ثوب، لا يثاب عليه ثواب من صام اليوم كله، لأن القول الراجح أن الثواب في من نوى الصوم في أثناء النهار إنما يكون من بعد النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإن تناول مفطرا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح منه النية. لو أن إنسانا أفطر في الصباح بعد أن صلى الفجر، أفطر فطورا عاديا، ثم قيل له اليوم الاثنين صومه فاضل، فقال نويت الصوم وصام، يجزئ؟ لا يجزئ. ليش؟ لأنه فعل ما ينافي الصوم وهو الأكل. فالخلاصة الآن هو هذا الذي فصلنا لكم. بقي علينا هذا الحديث. هذا الحديث تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. ففيه فوائد هذا الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك لا يعلم ما في بيته، وهو بيته لا يعلم ما فيه. قال هل عندكم شيء؟ فقلت ما عندنا شيء. ومنها أن القوم عن الصحابة لا يتكلفون، صرحت قالت ما عندنا شيء. بعض الناس الآن في المجاملات يقول سلامك، يجيب الله الرزق وما أشبه ذلك، والصراحة من هدي السلف الصالح، ما عندنا شيء صراحة. ومن فوائد هذا الحديث أنها لما لم يكن في بيته شيء قال إني صائم، واللفظ الذي يأتينا قال إني إذا صائم، فيكون أحدث النية إذا، أي من الآن صائم، ففيه جواز نية النفل في أثناء النهار. ولا يصح أن يقال إن المراد بالصوم هنا الصوم اللغوي، أي فإني ممسك، لأن إذا تفيد المستقبل. والرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أنه قبل أن يسأل عائشة صائم صوما إيش لغويا، لأنه ما أكل، لكن لما قال إذا صائم معناه أنه أنشأ الصوم، فيكون المراد به قطعا هو الصوم الشرعي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز النطق بالنية للتعليم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم، ونطقه بنيته لا شك أنه تشريع للأمة، ليبين الأمة أن النفل يجوز في أثناء النهار، تجوز نيته في أثناء النهار، وإلا فإن النية محلها القلب. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضيق العيش، يعني دار إمام الأمة، دار إمام الأمة لا يوجد فيها شيء يأكله الرجل. نعم، إذا نظرنا إلى حال الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى حالنا اليوم، فالإنسان يقول اللهم عفوا ورقفة، الآن البيوت إلا ما شاء الله غاصة بالنعم الكثيرة، وقليل من عباد الله الشكور. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لو شاء بإذن الله أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، يسأل في بيته هل عندكم شيء فيقول ما عندنا شيء. ففيه دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من ضيق العيش، ومع ذلك كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ما سئل عن شيء عن الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أهديت إليه بردة فسأله رجل إياها فأعطاه إياها، فقيل له كيف تسأل الرسول إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال أريد أن تكون كفني، فكانت كفن الرجل. قال ابن رجب رحمه الله: وكان من جوده صلى الله عليه وسلم أنه يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أكل الهدية، وهو كذلك، لكنه لا يجوز أن يأكل الصدقة، لا يجوز أن يأكل الصدقة فرضها ولا نفلها، يعني لا الزكاة ولا صدقة التطوع. وآل النبي لا تجوز لهم الزكاة، وهل تجوز لهم الصدقة؟ في ذلك خلاف بين العلماء. ومن فوائد هذا الحديث في الفصل الأخير منه، نعم، أن الزائر يكرم ويستحصل له وتستحصل له كرامته، وإن لم يكن معتادة لقولها أهديت لنا هدية أو جاءنا زور أي زائر. وعادة الكرماء أنهم إذا زارهم أحد فإنهم يكرمونه بما زاد على عادتهم ما لم يكن شخصا يعتبر نفسه منهم وقد سقط بينهم الكلفة. ومن فوائد هذا الحديث بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين عائشة لقولها: وقد خبأت لك شيئا، يعني خبأت يعني أخفيت وادخرته وأخفيته وادخرته لك. ومن فوائد هذا الحديث أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لاطفها بقوله ما هو، وهذا فيه من المراطفة أكثر مما لو قال هاتي، من أجل أن يمرحها ويدخل السر عليها، كما هو معروف في جاري عادتنا الآن، تسأل وش عندك يا فلان، وش عندك، وش اللي انت خبأت لي، لإدخال السرور عليها صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه خير الناس لأهله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كما سبق، وفي قولها حيث يعني إيش الحيث؟ تمر مع السمن والدقيق أو مع السمن والأقط، وهو من الأكلات الشهية. ومن فوائد هذا الحديث تطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، لأنها لما جاءت به إليه أكله، ونحن في الحقيقة لا ندري هل هذا في أول النهار أو في آخر النهار، ما ندري، يحتمل هذا وهذا. وهل الرسول مشتهل له محتاج إليه، أو قال هاتيه وأكل منه تطيبا لخاطرها وترك الصوم، كل هذا محتمل. لكن الاحتمال الأخير وارد أكثر، أن الرسول أكل من جملة ما أراد أن يطيب قلبها ولذلك ترك الصوم، فيؤخذ منه أنه ينبغي لمن صام نفلا أن يأكل من مأدبة أخيه إذا كان في ذلك إيش تطيب لقلبه وإدخال للسرور عليه. والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، ويعلم من عبده أنه إنما عدل عن الصوم الذي هو محبوب إلى الله لما هو أفضل وهو إدخال السرور على عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه كان صائما ليتبين لها مقدار منته عليه الصلاة والسلام عليها، ولذلك قال ثم قال قد كنت أصبحت صائما، وهذا لا يعد من المن، بل هذا يعد فيما يظهر من جلب المودة والمحبة، لأن صاحبك إذا رأى أنك تركت من أجله شيئا محبوبا إليك فسوف يزداد تزداد محبته لك ومنزلته عندك. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث ما ترجم له مترجم من جواز النية في أثناء النهار لمن أراد صوم نفل، لكن المترجم كما ترون يقول قبل الزوال، وهذه مسألة مختلف فيها أولا هل يصح ذلك من بعد الزوال أم لا؟ فقال بعض العلماء يصح قبل الزوال وبعده، وهذا هو المشهور عندنا معشر الحنابلة أنه يصح قبل الزوال وبعد الزوال. وقال بعض العلماء لا يصح إلا إذا كان قبل الزوال، وعللوا ذلك بأنه إذا كان بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار، فلا يمكن أن يحمل الأكثر على الأقل، وإذا كان قبل الزوال فقد بقي أكثر النهار، وحينئذ يصح أن يحمل الأقل على الأكثر. وهذا تعليل وجيه، لكن الحديث كما ترون مطلق، ما فيه أنه قال أن الرسول فعل ذلك قبل الزوال أو بعده، فيبقى على إطلاقه وهو الأحسن. في أيضا خلاف آخر في هذه المسألة، هل يثاب الإنسان إذا صح النية من أثناء النهار، هل يثاب ثواب اليوم كاملا أو من النية؟ قال بعض العلماء إنه يثاب ثواب اليوم كاملا، وقال بعض أهل العلم بل يثاب من حين النية، والأسعد بالدليل والأقرب للصواب الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث في اللفظ الثاني إني إذا صائم، يعني من الآن، إني من الآن صائم، فالأقرب أنه يثاب من حين النية لهذين الدليلين. بقي أن وقال إذن ما الفائدة من قول يصح النفل بنية من النهار؟ والفائدة أنه يؤجر على هذا الإمساك، ولولا قولنا بالصحة فهل يؤجر أو لا؟ لا يؤجر. فالفائدة إذن أنه يؤجر ولو على نصف نهار أو ربع نهار على قول بأنه يصح بنية من بعد الزوال. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخروج من النفل، والخروج من النفل إن كان لما هو أفضل فلا شك في جوازه، وإن كان لما هو مساو فالأفضل ألا يخرج، وإن كان لغير غرض فأقل أحواله الكراهة، لما فيه من العدول عن طاعة الله بعد التلبس بها. فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة: مكروه إذا كان لغير غرض صحيح، وجائز إذا كان لغرض صحيح أو لطاعة مماثلة، والثالث ما هو أفضل إذا انتقل لما هو أفضل. هذا الخروج من النفل. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الخروج من نفلهما لا يجوز، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، فأمر الله بالإتمام، ونزلت في السنة السادسة، ولها نسج بيت نزلت في السنة التاسعة. فالحج والعمرة مستثنيان، إذا شرع فيهما الإنسان لازمه إتمامهما. ولهذا سمى الله تعالى الدخول في النسك سماه فرضا، فقال: فمن فرض فيهن الحج، وسمى أعمال الحج نذرا، فقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والخلاصة الآن أن الخروج من النفل في الأصل جائز ولا حرام؟ جائز، إلا في الحج والعمرة، وفي حال الجواز قد يترجح الخروج، وقد يترجح البقاء، وقد يتساوى الأمران. طيب، لو قال قائل: لدينا نفل يجب الخروج منه غير الحج والعمرة، يجب الخروج منه، قلنا: نعم، لأنه عارضه واجب، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا يمنع المضي في النفل إذا كان المضي في النفل يستلزم فوات الجماعة، بحيث لا يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ، قبل سلام الإمام. وقال بعض أهل العلم: بمجرد إقامة الصلاة تبطل النافلة. والصحيح في هذا أن يقال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإذا أقيمت وأنت في الأولى فاقطعها. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل أدرك ركعة من النافلة قبل الحضر والمنع، فيكون مدركا لها، لكن يتمها خفيفة استدراكا لعمل الفرض، لأن عمل الفرض أفضل من عمل النفل. نعم. قال مجاهد: ها؟
ذكر رواية بالنسبة لصيام النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة ليش؟
صيام أنه كان صائم قال إني كنت صائم. ذكر رواية أخرى.
إنه؟
يقول: وفي الرواية الأخرى قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر.
تبي تجيب؟ موجودة في الأصل.
وحدثنا
لا شبه حديثه مجاهد.
نعم.
قال طلحة.
نعم.
اقرأ.
نعم. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
نعم. هذا من فقه مجاهد رحمه الله. سأله طلحة كأنه مستشكل الأمر، أو حدثه بهذا الحديث كأنه مستشكل له، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، ما لم تقع في يد الفقير. فإن وقعت في يد الفقير ولو في المجلس لم يملك أن يستردها. مثال ذلك رجل وضع في إناء تمرا فقال لأهله إذا جاء الفقراء فأعطوه من هذا التمر. فهنا نقول إن شاء أنضاه وإن شاء رده. أو كان في أو كان معه كيس يعده للدراهم دراهم الصدقة فوضع فيه دراهم صدقة ثم صار يتصدق منه فله أن يملك الصدقة به. وذلك لأن الفقير لا يملك الصدقة حتى تقع في يده، فإذا وقعت في يده لم يملك استردادها ولو كان في المجلس. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل.
اللهم صل وسلم.
باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن الأكل والشرب يفطر الصائم، وهذا أمر مجمع عليه. لكن إذا وقع من الإنسان نسيانا، والنسيان مش معناه لا نعم ذهول عن شيء مجهول ولا معلوم؟ عن شيء معلوم. نعم. يذهل الإنسان عن شيء معلوم فينسى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني فليستمر. وسمى هذا الاستمرار إتماماً إشارة إلى أنه لا ينقصه هذا الأكل أو الشرب شيئاً لأنه وقع نسيان. ثم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، أضاف ذلك إلى الله إشارة إلى أن فعل الناس لا ينسب إليه، ولذلك رفع عنه الإثم. والحديث في الأكل والشرب فهل مثله بقية المفطرات؟ الجواب نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأنهما الغالب، والتعبير بالغالب لا ليس له مفهوم كما قاله العلماء، ولهذا يمر بكم دائما هذا قيد أغلبي. إذا من أكل أو شرب أو جامع أو احتجم أو غير ذلك وهو ناسي فإنه لا يفسد صومه فليتم صومه. طيب، لكن هل الجماع يمكن فيه النسيان؟ نعم نعم يمكن، يمكن أن ينسى فيه، ولهذا كان الصحيح أن النسيان كالأكل والشرب. نعم، أن الجماع كالأكل والشرب يقع فيه النسيان. يقع فيه الجهل، يقع فيه الجهل، وكذلك الأكل والشرب يقع فيه الجهل. ولهذا نقول من نسي وهو صائم، نعم، من جهل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ونأخذ من هذا القاعدة أن جميع المفطرات يشترط أن يكون المتناول لها عالما إيش؟ ذاكرا، عالما ذاكرا. فإن لم يكن عالما فصومه صحيح، وإن لم يكن ذاكرا فصومه صحيح، سواء كان ذلك لجهله بكون هذا يفطر أو لجهله بالوقت أو غيرها. طيب إذا كان جاهلاً بالحكم لكنه إذا كان جاهلاً بما يترتب على هذا الحكم أو على هذا العمل ولكنه عالم بالحكم فهل يعذر؟ لا لا يعذر. لو أن رجلاً جامع أهله في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة فقال والله ما علمت أن في ذلك كفارة، قلنا له هل علمت أنه حرام؟ قال نعم لكن ظننت أنه مثل الأكل يقضي الإنسان يوما وينتهي. نقول هذا ليس بعذر لأنك انتهكت حرمة اليوم عالما، ولأن الرجل الذي جاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عالما بالكفارة؟ لا، ولهذا يسأل ماذا عليه. فالمهم أن الجهل بالعقوبة لا يرفع الإثم ولا يرفع ما يترتب على الفعل من غير الإثم. طيب لو أكره على الإفطار يفطر أو لا؟ الأخ لا يفطر؟ ليش؟ ولا ما يعيي أكره يقول لا. نعم لا يفطر، وش دليلك؟
والله ما استطعت.
نعم نقول لا يفطر لأن الله تعالى أسقط حكم الكفر عمن أكره، والكفر أعظم المحرمات، فما دونه من باب أول. وعلى هذا لو أكره الرجل امرأته على الجماع وهي صائمة فإن صومها باق، لا 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 تفطر ولا يلحقها إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة. فإذا قال قائل أضاف الله تعالى هنا الإطعام والإسقاء إليه فدل هذا على أن حكم الفعل مرفوع عن الناس، فما تقولون في من نسي فأتلف مال غيره أيضمن؟ يضمن؟ ليش؟ ناسي. نعم هو إنسان نسي وأكل خبزة غيره، الخبز مقدم لغيره وجاء هذا الرجل ونسي وأكل، ها يضمنها له؟ يقول هذا الآكل إنما أطعمني الله وسقاني.
نعم يسقط عنه الإثم لكن يضمن.
نقول نعم أطعمك الله وسقاك في حقه والصيام، لكن هذا حق لغيرك لغير الله عز وجل فيسقط عنه الإثم، أي إثم العدوان على حق الغير، لكنه يضمن لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين الناس والذاكر والعامد والمخطئ. نعم
انتهى
الوقت. لا شيء هنا وذكرونا به. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه.
اللهم صل وسلم. إن صام هذه نافية يعني ما صام، ومن علامات إن النافية أن يأتي بعدها إلا، كما في قوله تعالى: إن أنت إلا نذير، إن هذا إلا بشر مثلكم وما أشبه ذلك، وهي أمثلتها كثيرة. تقول ما صام شهرا كله. نعم نعم. والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، وفيه دليل على ما أشرنا إليه البارحة من أن قول بعض أهل العلم أنه يسن الصيام شهري إيش؟ لا محرم كاملا لا يظهرها، لذلك تأييد من السنة، وأن معنى الحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم، يعني الصوم في شهر المحرم، ولا أفطرهم كله حتى أصوم منه، يعني معناها أنه لا بد أن يصوم من كل شهر. وقد روت هي رضي الله عنها أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يعرف أن إحدى ألفاظ البخاري رحمه الله في أن عائشة تقول إنه كان يصوم شعبان كله إنه رواية شاذة، وأن الصواب أنه كان يصوم رمضان يصوم شهران شعبان كله إلا قليلا منه.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.
وهذا الاختلاف في صومه وفطره عليه الصلاة والسلام يحمل على اختلاف الأحوال، وأنتم تعلمون أن الإنسان يجب من نفسه أحيانا قوة ونشاطا على الصوم أو غير الصوم، فينتهز هذه الفرصة فرصة القوة فيزداد في العبادة، وأحيانا يكون معه شيء من الكسل والفتور، وهذا يرد علينا نحن، لكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد فيما يبدو، ولكنه يشتغل عن الصوم بما هو أولى منه أولى منه وأحرى، فلذلك كان يأتيه مثلا من الأشغال ما يجعله يفطر حتى يقال لا يصوم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله، ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان.
قال العلماء والحكمة في ذلك أنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب وشعبان، لأن رجب أحد الأشهر الحرم وهو معظم عند العرب، وأيضا يصوم قبل رمضان يكثر الصوم بمنزلة الراتبة للفريضة، وأيضا يصوم في شعبان ويكثر من أجل أن يمرن نفسه على الصوم حتى إذا أتى رمضان إذا هو قد اعتاده وسهل عليه. وكل هذه معاني معتبرة في كون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصوم في شهر شعبان. ولكن يبقى عندنا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم بعد منتصف شعبان، فمن العلماء من ضعفه كالإمام أحمد وقال إنه حديث شاذ، واستدل لشذوذه بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومنهم من صحح وقال إن النهي فيه أخف من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولكن يبقى النظر إذا صحناه كيف نجمع بينه وبين إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان؟ وهذا يقتضي أن يصوم بعد إيش؟ بعد النصف. فيقال إذا صح الحديث فالمراد لا، إذا انتصف فلا تصوموا، يعني ابتداء، وأما امتدادا فلا بأس. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما في شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
هذه كلفظ البخاري كله، لكنها كان استدركت وقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذه الاستدراك إما من عائشة أو من الرواة، حتى لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله فيشبهه برمضان الذي صومه فرض. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
قولها رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، يعني ما عدا رمضان لأنه معروف، وجاء استثناؤه في الرواية السابقة. وقولها وكان يقول، يعني النبي صلى الله عليه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي ما يكون في طاقتكم ويتيسر لكم، فإن الله لن يمل حتى تمل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مهما عملتم من الأعمال فإنه يثيبكم عليها، وما عند الله خير مما عندكم، والإنسان إذا تقرب إلى الله تعالى بشبر تقرب الله إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولا. وقول لا مل حتى تملوا تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ويقال يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم من السكوت، ولا حاجة إلى التعمق والتنطع والقول بأن الله هل يمل أو لا يمل، فنقول إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد إثبات الملل لله فإننا نعلم علم اليقين أنه ليس كمللنا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن مللنا معناه تعب النفس وضيق النفس وضيق الصدر والفتور، وكل هذا ممتنع الله عز وجل. فنحن نقول آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله ورسوله، إن كان هذا الحديث يدل على أن الله يمل فإننا نعلم علم اليقين بأنه إيش ملل يليق به تبارك وتعالى وليس به نقص بأي وجه من الوجود، وإن كان لا يدل فالله أعلم، لا فيسعنا ما يسع الصحابة. أما معناه من حيث الإجمال فالمعنى مهما أكثرت من العمل فإن الله تعالى يكثر من الثواب، ولن يمل من إثابتكم حتى تملوا من عمل. ثم إن كلمة يمل أيضا نحن نترك العمل مللا أو رغبة عنه، قد يكون مللا وإنسان يتعب يمل، وقد يكون رغبة بمعنى يريد أن يقطع عمله، هو مثل يريد أن يصلي ركعتين نفلا فقط لا مللا من الصلاة، لكن هو لا يريد أكثر من هذا، فتركنا للعمل ليس سببه الملل وحده، قد يكون الملل وقد يكون الانشغال بشغل آخر، وقد يكون هناك مانع من الإتمام غير الملل. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، هذه نعمة من الله الحمد لله أن تداوم على العمل ولو قليلا، يعني مثلا لو قلت أنا لست من الذين يقومون في آخر الليل مبكرين، أقوم قبل الوقت من الساعة ساعة ساعة إلى ربع ربع ساعة وأوتر مثلا، قلنا داوم على هذا، أنت داوم على هذا، وهذا أحب العمل إلى الله وإن قل، لأن مداومة الإنسان على العمل يدل على رغبته في عبادة ربه وأنه ليس عنده ملل منها، فيحب الله ذلك من الإنسان. والإنسان الذي يطيش ثم يعمل كثيرا وإذا به يهبط ويترك العمل، هذا ليس محبوبا إلى الله، وإن كان يعني ليس أحب إلى الله وإن كان محبوبا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. معنى قيام الليل واجب ولا غير واجب؟ غير واجب، لكن كون الإنسان يشرب العمل ويترك هذا لا ينبغي. ومن ثم ظن بعض العامة أن الإنسان إذا تنفل بنافلة لزمته، حتى كانوا يسألون في أيام الصيف والحر الشديد: نحن نحب أن نصوم 6 أيام من شوال، لكن نخشى إذا صمنا هذه السنة أن إيش تلزمنا بقية السنين. وهذا ليس بصحيح، ما تلزم، لكن لا شك أنه الأفضل أن الإنسان إذا عمل عملا أثبته ولو كان قليلا. وفي الحديث إثبات محبة الله عز وجل وأنه يحب عز وجل من الأعمال ما يحب. وفي أيضا أن محبة الله تتفاوت وتؤخذ يا سمير منين؟ اي منين اخذت ان المحبه تتفاوت؟ من اين اخذتها؟ مفهوم الحديث منين؟ من اي كلمه؟ لا يحيى، احب اسم التفضيل يدل على ان هناك تفاضل، كلما جاءت اسم التفضيل فهي دليل على التفاضل، لأن أحب هناك ما هو أحب وهناك ما هو دونه، ففيه إثبات المحبة لله وأنها تتفاوت بحسب العمل. فإن قال قائل: وهل المحبة حقيقة أن الله يحب الشيء؟ قلنا: نعم حقيقة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمحبة الله للعمل أمر لا شك فيه، والتفاضل ذلك أمر لا شك فيه، ونحن نؤمن بهذا ونؤمن بما يترتب على هذه المحبة وهو الثواب. لكن أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بما نزل يقولون إن الله لا يحب أبداً، ولكن يثيب، فيفسرون كل نص في المحبة من القرآن والسنة بالثواب، يحب فلاناً يعني يثيب. والعجيب أنهم يقولون هكذا فيقعون في محذورين: إخراج النصوص عن ظاهرها وإثبات ما ليس ظاهراً، ثم هم ايضا يقعون فيما فروا منه: هل يثيب من لا يحب او الثواب فرع عن المحبه؟ الثاني، لا يثيب الا من يحب، لا يمكن ان احدا يعاقب من يحب او يحرم من الثواب، فصارت المحبه لازمه لهم على كل تقدير. والذي غرهم في ذلك انهم بعضهم قال: المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، ومعلوم أنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق بل بينهما غاية التباين، وهذا غلط، هذا غير صحيح، يكذبه الواقع. أليس الإنسان يحب أشياء من الجمادات ويحب أشياء من الحيوانات؟ يحب مثل هذا البعير الذلول الهينة اللينة ويكره الجمل الصعب، أليس كذلك؟ يحب السيارة التي لا تخرج عليه كثيرا ويكره السيارة تخرج عليه كثيرا، أليس هكذا؟ يحب الخبز اللين ولا يحب الخبز الجاف، وهكذا، مع أنه لا تناسب. بعضهم يقول إذا كانت المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، الميل إلى ما يلائمه، فهل هذا صحيح؟ الميل من آثار المحبة. ثم إن هذه المحبة التي تفسر بهذا التفسير إنما هي محبة المخلوق، وأنتم تثبتون الإرادة، ومعلوم أن الإرادة هي أن الإنسان يميل إلى شيء ينتفع به أو يدفع به ضرر. وعلى كل حال الحمد لله الذي هدى أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أن نقول نحن نؤمن بأن الله يحب، ونسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، ويحب أيضا، ولا مانع من ذلك، لا عقلا ولا حسا. وأما الشرف فهو مثبت لهذا. يا سليم، ما جاء السؤال؟ طيب ترى الأخ سليم صاحب ابن ولا لا؟
اي تجي اللي تعرف الرعيه تمشي راسها تحطها على راسها على 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 صحبها
كتب.
اي نعم، وفيها من الابل من السابق احنا والعيال، ولو سبقنا تركض معنا وتحبد العيال عنا.
سبحان الله، شكرا. بس هذه ظالمه يا سليم، هذه عندها ظلم، اقول هذه تظلم. ما في شك، يقين بعض الإبل تحن إلى صاحبها كما تحن إلى حوارها إلى الصغير معه، هذا شيء معلوم.
العجبة يا شيخ لما تولدها تعطف على رعية، على رعية تيجي عند رعية وتودر حليب اللبن يدر عند رعية.
سبحان الله، لا هذا شيء مشاهد. نعم، أي الأخيرة يقول إلى تسابق الشباب الرعاة، وشافت واحد اللي بيسبق صاحبه راحت لقدامه وردته.
نعم.
ما صحيح.
ما رأيك
شرحنا؟ اقرأ شرحنا على هذا. نحن شرحنا اللمعة شرح موجز مفيد إن شاء الله. اقرأ.
حدثنا إسحاق بن
طلبونا يا حجاج.
إذا اتفق مثلا أشخاص معين وأن يصوموا بعض شعبان أو يصوموا السبت من شوال،
تكلمنا عن بعض.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر.
اللهم صل وسلم.
حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد بن مشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد.
القول رضي الله عنه حتى يقول القائل، هل المراد القول باللسان ولا بالقلب؟ يعني هل المراد الظن، أو أن الناس يتحدثون ويقولون والله لا يفطر الرسول، والله لا يصوم الرسول؟ الظاهر يحتمل هذا وهذا، إما أن المعنى يقول القائل في نفسه فيكون المراد به الظن، أو يقوله مع صاحبه فيكون المراد به قول اللسان، وكلاهما صحيح. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال: شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
شهرا متتابعا هي بمعنى شهرا كاملا، لأنه إذا كان شهرا كاملا لازم أن يكون متتابعا، وهذا مراد. وأيضا منذ قدم المدينة الظاهر من هذا بيان للواقع، لأن فرض الصوم لم يكن إلا في المدينة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال
جواب ابن عباس رضي الله عنهما واضح، يعني كأنه يقول إنه لا يخص رجب بصوم، يصوم في أي وقت حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. نعم ابن عباس وسعيد بن جبير يقول سألت ابن عباس نعم سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس. نعم هنا أجابه سعيد بن جبير، أجابه بأن الرسول لا يقصد صوم رجب، وإنما كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. نعم.
حدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر.
وهذا كحديث عائشة السابق أنه كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، يعني ولن يفطر، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر، يعني ولن يصوم. نعم.
بس
الواجب البخاري كان يصوم شعبان كله، إذا كانوا هؤلاء يا شيخ أوثق من الذين لم يروا
حتى في مسلم ذكره الآن.
نعم شيخ. هل يمكن أن نقول أن رواية البخاري تحمل على الأغلب حتى يعني لا نرمي حديث بشذوذ؟
يعني كله عن عائشة رضي الله عنها، الحديث كله عن عائشة، وتقول ما صام شهرا قط كامل إلا رمضان.
ما يمكن أن يحمل على أغلب الشيء؟
ما يمكن، وهي نفت، لكن ما صام شهرا عام. نعم سمير.
فقال التيمذي عن ابن
المبارك إيش؟
فقال التيمذي عن ابن المبارك أن يعني ورد في كلام العرب لما مثلا في قول شعبان كله أنه يبسط به الأغلب، يعني يقولون شعبان كله يعني الأغلب.
نعم.
حتى يعني جمع
بين يعني يمكن أن نقول هكذا، لكن قد ذكر علماء البيان وعلماء النحو أن التوكيد ينفي احتمال المجاز، فإذا قال شعبان كله أو رمضان كله أكد، هذا ينفي احتمال المجاز، يعني لا يمكن أن نقول كله مجازا عن أكثر، لأن هذا مؤكد. فهمت؟ كل هذه تطرأ على البال وسهل الجمع.
قالوا بأن هذا يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الظان أنه واجب على عليهم صيام
شعبان كله. على كل حال كون الرسول يترك بعضه يعني له عدة حكم، منها ألا يظن الوجوب، ومنها ألا يتصل النفل بالفرض، ومنها ألا يظن الظان أنه صام يوم 30 من شعبان مثلا احتياطا لرمضان، لها حكم. نعم
بارك الله فيك. في حديث المفلس والاقتصاص ما الذي أخرج الصوم
إيش؟
ما الذي أخرج الصوم عن من عموم الحسنات التي تؤخذ منه؟ فقلنا يعني إنه لا يخرج.
سبق الكلام عليه يا أخي، بعد تكلم عليه وذكرنا لها ثلاث معاني.
شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الغالب على قلب،
وش معنى الغالب على قلب؟ اي لكن مش معنى يغار عشان نعرف.
نعم.
ولا شك أنه يمرض وأنه ينام كما قالت عائشة: وإذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. لكن ما يمكن نقول الرسول يفطر، إحنا ما نعلم، فنلحق الرسول صفة ذم بدون دليل. لا، ما هي معناه هنا القلبي يعني أفطر؟ لا.
شخص على الوتر ركعة يا شيخ، هل نقول له من العمل القليل الذي وحده الله؟
أي نعم،
يداوم عليك.
نعم نعم، الحديث عام، الدعاء عام. نعم. خمسة:
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو غوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفصيل صوم يوم وإفطار يوم. حدثني أبو الرأح.
نعم.
وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. حدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حاء. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب.
في سؤال يا عبد الوهاب، لو داوم على ثلاثة أي أحب إلى الله؟ لو داوم على ثلاث في الوتر أيهما أحب إلى الله؟ أن يداوم على واحدة أو على ثلاث؟ ثلاث. إذا معناه لا نقول الأفضل أن تداوم على واحدة، لكن نقول إذا داومت على واحدة خير من كونك تصلي مرة واحدة ومرة لا تصلي. واضح؟ نعم.
قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي.
الله أكبر. لأنه رضي الله عنه أحب أن لا يدع شيئا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن المعلوم أن هذا نفل، وأنه لو تركه لا يلام عليه، لكنه لا يحب أن يدع شيئا فارق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يصوم 15 يوما تباعا، ويفطر 15 يوما تباعا، لأنه أهون عليه. لكن لو قبل ثلاثة أيام، وقد قال الرسول إنها صوم الدهر كله، لكان أهون له وأيسر. وهذه من نعمة الله عز وجل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، دليل على أن صوم الدهر ليس أفضل من ذلك، وأنه مفضول. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث.
ثم قام محمود بن
شيخ بارك الله فيكم، هل الحديث دليل على ان من اراد ان يبتدئ
في
الاتفاق يعني في الضابط في الاسئله؟
الضابط انه اذا انتهى الحديث برواياته اعطي الطلبه خمسه اسئله، هذا الضابط. اليس هكذا؟
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد. قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا. قال فقلنا لا بل نقعد ها هنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 70 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا كما ترون فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام نازله إلى أنزل ما يكون وما يمكن أن نقدر عليه وأخبره ما بما توقعه فصار أنه إذا كبر عجز وهذا هو الذي وقع. وفي هذا الحديث دليل على أن الرخصة لا ليست تطلق على الواجب فقط، قد تطلق على ما التزم على مقابل ما التزم به الإنسان وإن كان نفلا، لقوله قبلت رخصة نبي الله. وأما قول الأصوليين إنها لا تطلق في إلا في مقابل العزيمة فهذا ليس بصحيح. نعم تطلق فيما التزم به الإنسان وإن لم يكن واجبا شرعا. نعم.
وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم.
طيب في هذا الحديث أيضا بيان أنه يجب على الإنسان أن يكون عدلا في المعاملة والعبادة، يعطي النفس حقها والأهل حقهم والزور يعني الزائر حقه، وكذلك من له حق كإعانة المحتاج وإطعام الجائع وما أشبه ذلك. فالإنسان له حقوق يجب أن يعدل فيعطي كل ذي حق حقه. نعم. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا شدد على نفسه ابتلي بالتشديد. ولا يخفى عليكم جميعا قصة أصحاب البقرة الذين شددوا فشدد الله عليه، وكذلك أيضا من شددوا في الطهور يشدد الله عليهم ويبتلون بالوساوس إلى غير ذلك. كل من شدد شدد الله عليه، وكل من سلك طريق التيسير يسر الله أمره. نعم.
حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في كل 20 قال
في 20
قال فاقرأه في كل 20 ليلة
عندك في كل أو في 20
قال فاقرأه في 20 ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9 قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد
هذا النفي لانتفاء المشروعية يعني أن صيام الأبد ليس بمشروع وليس دعاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه يدعو من مثل هذا الدعاء على من تعبد لله تعالى باجتهاد لكن المعنى أنه لا لا لا, لا أنه منتف شرعا أن يصوم الأبد لأن صيام الأبد يترتب عليه إضاعة أشياء كثيرة إضاعة الأهل وإضاعة الأصحاب وإضاعة حظ النفس وأشياء كثيرة لا سيما وأنه سيمر بالإنسان أيام الشتاء وأيام الصيف فمن هذا قال لا صام من صام الأبد وهذا يقتضي النهي عن صوم الأبد وأما قول بعض أهل العلم إن المراد إذا أدخل في ذلك أيام العيدين والتشريق فهذا غير صحيح لأن صوم يوم العيد ليس بمشروع أصلا وكذلك أيام التشريق فالصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم الإنسان الدهر كله لما في ذلك من إضاعة الحقوق وعدم العدل في العبادة انظر إلى قوله ولك أجر 9 ما ذكر شيء؟
لا في النووي ما في شيء.
ها؟
النووي لم يذكر شيء.
وعندك يا عبيد الله ما ذكر شيء. ها؟ يعني ظاهر ولك أجر تسعة، إن الحسنة تضاعف. ها؟ لا، ولك أجر تسعة، لكن تسعة لكل يوم ولا لثلاثة أيام؟ ينقال صم من كل عشرة أيام يوما، ولك أي ولك أجر تسعة، تبين المعنى، لأن إذا صام يوم من عشرة بقي تسعة، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكتب لك أجر العشرة، فإذا صام من العشرة الأولى يوما كأنما صام العشرة كلها، وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. فقوله ولك أجر تسعة يعني بها التسعة الباقية بعد صوم اليوم، لأنه إذا صام يوما من عشرة كم يبقى؟ تسعة، فكأنما صام تسعة، وحينئذ يكون صيام ثلاثة أيام كصيام ثلاثين يوما. الحمد لله. نعم. باجي. طيب. ما انتهت الرواية. اسمعها. ظن أقول متى ما أدواء طويلة نسمح. نعم. تفضل.
من أراد الابتداء صوم النفل.
نعم.
من أراد الابتداء أن يصوم النفل إنسان فتح الله عليه قال والله أنت أصوم النوافل. إحنا نقول خلاص إذا خطر ثلاث أيام ولا تزكي.
نعم.
وعندما يرى مدى الترغيب في صيام يوم الخميس يقول بصوم، يقول لا نصوم.
لا. يقول سنة أيام كل شهر. وإذا أراد أن يصوم أكثر بالعدد قلنا الثلاثة أفضل من العشرة، لكن إذا أراد أن يصوم الاثنين والخميس فهذا صوم بسبب جديد وهو الاثنين والخميس. ولهذا نقول الأفضل أن تجعل الأيام الثلاثة أيام البيض حتى يصل لك الأجران جميعا. ما يضر. لا، زاد مو علشان العدد، علشان اغتنام هذا اليوم المعين. أراد إيش؟
أن يزداد
النار. طيب ما نعم.
راح حيد بن عمرو يقول صم ثلاثة ولا تزكي.
نعم نعم، هذا ظاهر الحديث، لكن عبد الله بن عمر كان يصوم الأيام كلها دون أن يقصد التخصيص اليوم بعين.
شيخ ما يمكن تكون قاعدة مثلا يقول صم ثلاثة أيام، فإن رأيت من نفسك زيادة وقوة فزدت مثلا اثنين وخميس.
هذه نقول الاثنين والخميس صومها ثابت على كل حال، لكن الذي يريد أن يسرد نقول الثلاثة أفضل، فهذه ثابتة بعينها، يعني صيامها بعينها فهي ثابت، فأجرها فندبها ثابت. نعم يا رضا.
الحديث السابق من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأربعة وستة من شوال يا شيخ، لكنما صام الظهر. وفي الحديث الذي معنا الحسنة بعشر أمثالها كما في ذكرت
من شيء. طيب
الجمع يا شيخ
أشكل عليه،
يعني
وش وجه الإشكال؟
الحديث اللي هو صام إيمانا واحتسابا وأربعة
وستة
من شوال،
فكأنما
صام الظهر
كله.
وفي الحديث الذي معنا
كأنما
إذا صام يوما صام عشرة فصام.
وش
وجه الإشكال؟ يعني ما مطرح
يعني تقول يعني ليش يكتب أجر سنتين؟
ليش؟ ما هو قصد هذا؟
وش القصد؟
يعني قصد الحديث الذي معنا، الحديث اللي سبق مفهوم، الحديث الذي معنا اليوم بعشرة.
طيب. ثلاثة أيام عن الشهر كله.
نعم.
فيكون كأنه صام الدهر كله. صيام رمضان ست أيام من كل من شوال كأنما صام الدهر كله. فيكون له أجر صيام الدهر برمضان ست أيام وأجر صيام الدهر بثلاثة أيام. ثم من يقول إننا صمنا؟ يعني حتى لو صام، هل المراد مجرد الإمساك؟ أو المراد الصوم الشرعي الذي يقول ربما يختل شرط من الشروط؟ فيصوم رمضان ست أيام من شوال ولا يحصل على صيام الدهر. نعم يا خالد.
ما حكم قراءة القرآن في أقل من
ثلاث؟ له إلى ثلاث.
أقل من ثلاث؟
أقل من ثلاث لا. لا لا ينبغي. لكن بعض السلف استثنى هذا رمضان، استثنى رمضان وقال إنه شهر أنزل فيه القرآن، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بقراءة القرآن فيه، والإنسان ربما يبقى في رمضان يعني ساعات طويلة يمكنه أن يقرأ القرآن بترتيب.
قلت الجنة في هذا الحديث من قول المسلم
كل عمل يأتبه له الحسن بأشياء
ثانية. نعم
فاستثنى الصوم هنا أثبت أن الصوم بأشياء
ثانية. هذا عشر أمثال من جهة الأجر، يعني ثلاثة أيام عن عشرة أيام من جهة الأجر، ثواب عشرة أيام غير محدود. نعم
وفي شباب وكهولة وشيخوخة، فهل يمكن أن يقال أن يعني كل بحسبه؟ يعني أحيانا الإنسان نرى أن بعض الكهول يعني أشد نشاطا في التعبد لله عز وجل بالصوم ومطلق النفل من الشباب، فيقال يعني لا ألا يعني إذا كان ممكن لا يعارض حديث أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، أنه في الشباب قد يكون مثلا أكثر عمل، وإذا جاءت الكهولة يعني ينقص، وإذا جاءت شيخوفة كذلك ينقص، ولا يكون بذلك يعني مثلا يعني دخل في أنه ليس من باب التقضية.
هو بارك الله فيك، إذا ترك العمل لعذر سواء الكبر أو المرض أو السفر فكأن ما كان يفعل، كأن ما كان يفعل. ثم إن الغالب على الشباب، الغالب على الشباب أنه أضعف نشاطا في العبادة، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب إذا نشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلم الله في ظله ما لا ظل إلا ظله، لأن الغالب على الشباب أنه بعيد من كثرة العبادة والخشوع وما أشبه ذلك. نعم عبد الوهاب أعد ما عنت أظن بالجهل.
شيخ لا يمكن نقول يا شيخ في قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد بيان لحال المستقبل أن الإنسان لن يداوم على الصيام؟
لا لا يعني معنى ما هو الرسول يعرف أن حد باقي إلى يوم القيامة.
لا خاصة في شيخ بيان عبد الله بن عمرو بن العاص
وعجز في الكبر يا شيخ.
لا
ما يمكن
لا. لا يمكن حتى هو الرسول منعه أن يصوم الدهر كله. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره، قال مسلم أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا
هذا اللي عنده تقريب التهذيب أو التهذيب ولم ينقل ابن حجر العبارة هذه يحسن أن يعلقها عليه أن مسلم قال فيه كذا.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحدثناه أبو كريم
هذا الحديث هذا السياق أظهر لنا معنى آخر في لا صام من صام الأبد، وهو أنه من صام الأبد فإنه سوف يضعف عن الصوم ولا يصومه الصوم الكامل، لأن العين تهجم والقوى تضعف ويكون الصوم عليه ثقيلا فلا يألفه ولا يحبه، ويكون هذا المعنى كالتعليل لما سبق في أن المراد بذلك انتفاء الصوم شرعا، فيكون انتفاء الصوم شرعا وانتفاؤه حسا، أن الإنسان لا بد أن يتعب وتهجم العين ويضعف البدن ويكل. وفي هذا في قوله ولا يفر إذا لاقى دليل على شجاعة داود عليه الصلاة والسلام، وأن عدم الفرار عند اللقاء من الخصال المحمودة التي يحمد عليه الإنسان، وشريعتنا توجب على من لاقى أن لا يفر إلا لسبب، قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. نعم.
وحدثناه ابو
وايضا تشير بقوله لا يفر الى اذا لاقى تشير إلى أن الإنسان إذا صام وأدام الصيام فيوشك أن يضعف فيفر إذا لاقى. يعني لو قال قائل ما فائدة هذه الجملة من في ذكرى بهذا الحديث، نقول فائدتها أنه لما كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوماً ويفطر يوماً كان ذلك سبباً لقوته في الجهاد وشجاعته وثباته. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفحت النفس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفحت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.